الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا ما تقدم أن الإشكال الذي يتوجه على الالتزام بمضمون روايات الباب الذي يقتضي الالتزام بكفر المنكر للضروري حتى لو كان عن شبهة، هذا الإشكال الذي يتوجه على ذلك على الالتزام بمضمون هذه الأخبار، تقدم أنه هذا حله يكون بالالتزام برجوع إنكار المنكر للضروري عن شبهة إلى عدم التصديق الإجمالي بالرسول المعتبر في الإسلام. وقلنا أن هذا وإن لم يكن واضحا في المنكر مع الشبهة بخلاف المنكر مع العلم بالثبوت، هذا الرجوع يكون فيه واضح، بينما المنكر مع الشبهة هذا الرجوع فيه ليس واضحا، إلا أننا قلنا أننا نستكشف ذلك من نفس الدليل الدال على كفره الوارد فيه بالخصوص. ومعنى ذلك، معنى هذا الكلام، أن الإسلام توجد فيه شعائر وتوجد فيه علامات ومسلمات، والشارع اعتبر هذه الأمور المسلمة وهذه الشعائر اعتبرها هي علامة على ماذا؟ على الإسلام، اعتبرها علامات على الإسلام، بحيث أن الإنسان لا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بهذه الأمور ولم ينكر هذه الأمور. غاية الأمر أن الإيمان بهذه الأمور في مرحلة الدخول في الإسلام يكون إيمانا إجماليا بها، لا داعي لاستعراضها بالتفصيل، وإنما هو الإيمان الإجمالي والتصديق الإجمالي بالرسول، هذا يكون كافيا في الإيمان بهذه الشعائر وهذه المسلمات. واعتبر إنكار واحد من هذه الشعائر وإنكار واحد من هذه الأمور المسلمة اعتبر خروجا عن الدين لما تمثله هذه الأمور المسلمة والشعائر من كونها علامات على الالتزام بهذا الدين. الشرع اعتبرها أن إنكار واحد منها يستوجب ماذا؟ يستوجب الخروج عن الدين، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشخص عالما بثبوت ما أنكره في الدين أو يكون جاهلا بذلك كما ذكرنا. ويساعد على هذا ذلك السهم العرفي، عند ملاحظة العرف لسائر الأديان وسائر المذاهب حتى لو كانت غير دينية، هناك علامات على كل مذهب وعلى كل دين ومؤشرات ومسلمات في كل دين وفي كل مذهب ولو لم يكن دينيا. الإنسان لا يكون منتمي إلى هذا الدين وإلى ذلك المذهب إلا إذا سلم بهذه الأمور، أما إذا أنكرها وهي من مسلمات ذاك الدين حينئذ يعد هذا الشخص خارجا عن ذلك الدين أو خارجا عن ذلك المذهب. هذا هو الذي يفهم من الأدلة السابقة وتقدم تفصيل ذلك مرارا. نعم، الشيء الذي يبقى في المقام هو أننا ذكرنا أنه يعتبر في الحكم بالكفر شيء إضافي غير ما ذكرناه، يعتبر أن يكون المنكر عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين اللي هو فكر النبي السببية المقيدة، بمعنى أن هذا الذي ينكر إنما نحكم بكفره عندما يكون ماذا؟ عندما يكون عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند عامة المسلمين. وذكرنا أن الوجه في ذلك في الحقيقة هو الاقتصار على القدر المتيقن في الأدلة. شككنا في وجود إطلاق في تلك الأدلة يمكن التمسك به لإثبات الكفر مطلقا، وقلنا أن المتيقن من تلك الأدلة باعتبار أن مورد الأدلة هو عبارة عن فرائض الله، عبارة عن الكبائر، عبارة عن الحج، عبارة عن الصوم، عبارة عن شرب النبيذ وأمثال هذه الأمور التي هي عادة ما يعلم كونها من ضروريات الدين عند المسلمين. إثبات الكفر في دائرة أوسع من ذلك، يعني إثبات الكفر حتى مع الجهل بكون ما أنكره من ضروريات الدين، هذا يحتاج إلى دليل، والظاهر أن الدليل لا يساعد على ذلك. النتيجة التي نصل إليها نلخصها بهذا الشكل، أنه يترتب على هذا الذي ذكرناه يترتب أمور. الأمر الأول الذي يترتب هو أن منكر الضروري مع العلم بثبوته في الدين هذا يحكم بكفره إذا كان مستلزما لإنكار الرسالة، وهذا واضح ولا يختص بالضروري. عندما يكون الإنكار مع العلم مستلزما لإنكار الرسالة بحسب ما نعرف، بحسب ما نعرف هذا يحكم بكفر بلا إشكال ولا يختص بالضروري. إذا أنكر حكما شرعيا من الأحكام العادية غير الضرورية مع علمه بثبوتها في الدين، ثبوته في الدين، هذا يستلزم إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. في غير الحالتين اللتين تقدم استثناؤهما من صورة الإنكار مع العلم، قلنا أن الإنكار مع العلم ناقشنا لأن الإنكار مع العلم مطلقا هو يستلزم إنكار الرسالة، قلنا لا، بعض الحالات لا يستلزم إنكار الضروري مع العلم إنكار الرسالة في بعض الحالات، وهي حالة الكذب على الرسول لا تكذيب الرسول، وحالة الغفلة عن الملازمة. إذا أنكر الضروري غافل عن الملازمة قلنا هذا لا يستلزم إلا إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. في غير هاتين الحالتين إنكار الضروري يستلزم إنكار ماذا؟ إنكار الرسالة. وفي هذه الحالة يحكم بالكفر بلا إشكال، بل قلنا لا خصوصية للضروري، بل هذا شيء يثبت لجميع الأحكام الشرعية مهما كانت، فإن إنكارها مع العلم في غير هاتين الحالتين يستلزم إنكار الرسالة، وبالتالي يستلزم الكفر بلا إشكال. الثاني الذي يترتب على ما ذكرناه هو أن منكر الضروري مع العلم إذا لم يكن مستلزما لإنكار الرسالة كما في الحالتين السابقتين، يعني حالة الغفلة وحالة الكذب على الرسول، هذا إنكار مع العلم بالثبوت لكنه لا يستلزم إنكار الرسالة كما ذكرنا. في هذه الحالة أيضا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. يحكم عليه بالكفر إذا له الشر، إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. الأمر الثالث أن منكر الضروري مع الجهل البصير بالثبوت أو الجهل المركب بالثبوت بأن كان يعتقد عدم الثبوت، هذا إذا كان عالما بأن ما أنكره من الضروريات يحكم عليه بالكفر. إذا كان عالما لأن ما أنكره من الضروريات أيضا يحكم عليه بالكفر، وإن كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا مركبا. الرابع أن هذا الجاهل البسيط أو الجاهل بالثبوت إذا كان جاهلا بماذا؟ بأن ما أنكره من ضروريات الدين، يعني إذا عنده جهلان، جهل بثبوت ما أنكره في الدين، فأما جهل بسيط جهل مركب، وجهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا القسم الرابع. إن كان جاهل جهله جهلا بسيطا كحديث العهد بالإسلام هذا لا يحكم بكفره الجاهل البسيط بثبوت ما أنكره في الدين، والجاهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا لا يحكم بكفره كحديث العهد بالإسلام أو من يعيش في بلاد غير بلاد الإسلام. وأما إذا كان جاهلا مركبا أيضا لا يحكم بكفرة إذا كان ماذا؟ إذا كان جاهلا بثبوت ما أنكره في الدين. إذا الفرق بين القسم الثالث والرابع أنه في الرابع يشتغل الجاهل بالثبوت مع العلم بماذا؟ بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا يحكم بكفره سواء كان جاهل مركب أو جاهل ماذا؟ أو جاهل بسيط. غاية الأمر أن افتراض أن الجاهل البسيط يعلم بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين هذا افتراض ضعيف. يعني هو جاهل بسيط بماذا؟ كحديث العهد بالإسلام، هو جاهل بثبوت هذا في الدين جهلا بسيطا. المفروض في اتحال عادة هو أيضا يجهل ماذا؟ يجهل بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، فلا يحكم بكفرة لهذا الاعتبار. وأما إذا فرضنا أنه هذا إذا كان عالما بكون ما أنكره من ضروريات الدين يحكم بكفرة على ما تقدم، وأما إذا كان جاهلا الظاهر أنه لا يحكم بكفرة سواء كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا ماذا؟ أو كان جاهلا مركبا. لماذا لا نحكم بكفرة إذا كان جاهل مركب؟ لعدم الإطلاق الأدلة على ما تقدم. قلنا من متيقن من الأدلة هو ما إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين وليس فيها إطلاق يسع هذه الفرد، وهو افتراض أنه يكون جاهلا بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. والحاصل أن كل ما يراه المسلمون ثابتا في الدين ثبوتا ضروريا فينكاره مع العلم بكونه كذلك عند المسلمين يوجب الكفر، وإن كان المنكر لا يعتقد ثبوته في الدين ولا بوصوله إلى حد الضرورة. ولعل السر في ذلك هو مراعاة هذه الناحية التي كررناها، أن الدين هو عبارة عن مجموعة شعائر وأحكام تعد مقومة له، والانتماء إلى الدين منوط بالاعتقاد بها، الانتماء إلى الدين منوط بالاعتقاد بها. ولا يشكل على هذا الكلام بأنه عند الدخول في الإسلام لا يعتبر منه أن يقر بضروريات الدين جواز الأول ما قلناه من أن الإقرار بالشهادة بالرسول هي إقرار إجمالي وتصديق إجمالي بكل ما يأتي به الرسول. هل مجموعة من الشعائر والمسلمات تعتبر مقومات للدين، مقومات للدين، والتصديق الإجمالي بها كافي الخروج من الدين يكون بماذا؟ بإنكارها وعدم الاعتراف بها، وعدم الاعتراف بها. وهذا واضح جدا في صورة العلم بالثبوت في الدين. في صورة الشبهة أيضا من يقول الشارع اعتبر هذا خارج من ماذا؟ من الدين بخيار الأدلة على ذلك، اعتبره الشارع خارجا من الدين وإن كان هو في الواقع بحسب الفرض هو لا ينكر الدين ويؤمن بالدين ويؤمن شنو يصدق الرسول في الواقع، لكن الشارع اعتبره باعتبار ان هذه المصلى هذه الشعائر لا يكون الانسان منتمي الى هذه الدين الا اذا اعتقد بها ولم ينكرها، فاذا انكرها يعد خارجا عن الدين وان كان في الباطن وفي الواقع ومعتقدا بها. الشارع اعتبر هكذا. هذا كله في ضروريات الدين. ننتقل الآن إلى البحث الآخر في ضروريات المذهب. ما في كلام طويل على ضروريات المذهب، فنقول في ضروريات المذهب لأنه لا إشكال في أن إنكار ضروريات المذهب مع العلم بثبوتها في الدين في غير الحالتين المتقدمتين، في غير حالة الغفلة وحالة الكذب على الرسول، هذا يوجب الكفر. كفر يوجب الكفر، منقرض على المذهب. ليس لأنه هو يعلم بثبوت آيات الدين ويكون إنكارهم على العلم بالثبوت في غير الحالتين السابقتين بحسب الفارق مستلزما لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول، ويخرج عن الدين ويخرج عن المذهب. لكن هذا شرط في صورة العلم بالثبوت في غير الحالتين السابقتين. بل كما قلنا أن هذا لا يقتصر ضروريات الدين أصلا، كل حكم شرعي يعلم ينكره الإنسان مع علمه بثبوته في الدين في غير الحالتين السابقتين هو يستلزم الكفر، لأنه يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول. المفروض هو أنكر ضروري من ضروريات المذهب، لكنه يعلم بثبوته في الدين، بل هذا الحكم لا يختص بضروريات المذهب والدين، وهذا يثبت لأي حكم شرعي آخر. وأما في حالة العلم بالثبوت، وأما في حالة الشبهة أنكر ضرورا وضروريا من ضروريات المذهب بشبهة العرف له، أنكر بشبهتين ويلحق بالشبهة الحالتان المتقدمتان من حالات ماذا؟ من حالات الإنكار مع العلم بالثبوت، لأن هذه تلحق بالشبهة، وهي حالة الغفلة وحالة ماذا؟ وحالة الكذب على الرسول، لا تكذيب الرسول. هل يحكم بكفر؟ هل يحكم بكفر منكر ما هو من ضروريات المذهب كما حكم بكفره إذا أنكر ما هو من ضروريات الدين مع الشبهة، أو مع العلم بالثبوت لكن غافلا عن الملازمة، أو العلم بالثبوت لكن يقول أن هذا لم يقله الرسول مع علمه لأنه قاله الرسول، في حالة الكذب على الرسول لا تكذب الرسول، هل يحكم بكفره وخروج عن الإسلام أو لا؟ الجواب أنه لا، لا يحكم بكفره، لأنه لا دليل على الحكم بكفره، لا دليل على الحكم بكفره عندما ينكر ضروري من ضروريات المذهب مع الشبهة أو مع الحق بالشبهة كما قلنا، باعتبار ليس لا دليل، باعتبار أن الأدلة السابقة الدالة على كفر المنكر الضروري إنما تدل على كفر منكر ما هو من ضروريات الدين، ولا تدل على كفر ما هو منكر لما هو من ضروريات المذهب. بل عرفت سابقا أن عنوان الضروري لم يرد في شيء من الأدلة، وإنما الوارد في الأدلة هو ماذا؟ هو عنوان الفرائض وعنوان الكبائر وعنوان الحج وعنوان الصوم مثلا وعنوان شرب الخمر، هذه العناوين الواردة في الأدلة. ومن الواضح بأن هذه العناوين ليست من ضروريات الدين، من ليست من ضروريات المذهب، وإنما هي من ضروريات ماذا؟ الدين. إذن الأدلة تدل على كفر من ينكر هذه الأمور، دلت على كفر من ينكر هذه الأمور، وهذه الأمور كلها لا تدخل في ضروريات المذهب وإنما تدخل في ضروريات الدين. إذن بحسب الأدلة لا يمكننا أن نلتزم بكفر بكفر منكر ما هو من ضروريات المذهب في حالة الشبهة وما يلحق بحالة الشبهة لعدم الدليل على ذلك، لم يقم دليل على ذلك، إنما التزمنا بالكفر في إنكار ما هو من ضروريات الدين لقيام الأدلة على كفره، وهذه الأدلة مختصة بإنكار ما هو من ضروريات الدين ولا تشمل إنكار ما هو من ضروريات المذهب. على كل حال لا دليل على الحكم بكفره عندما ينكر ضروري من ضروريات المذهب مع الشبهة ما يلحق بالشبهة. نعم إذا أنكره مع العلم بثبوته المستلزم هذا الإنكار لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول، هذا يحكم بكفره بلا إشكال. هذا لا يخرج من الدين ما يخالف، لكن هل يخرج من المذهب؟ أنكر ضروري من ضروريات المذهب لشبهة، شبهة هذا لا، قلنا لا دليل على الحكم بكفره، لكن هل يمكننا أن نحكم بخروجه عن المذهب بحيث يتعامل معه؟ يعني نكتب عليه أحكام، ماذا أحكام الخارج عن المذهب وله أحكام خاصة، هل يخرج عن المذهب أو لا؟ الجواب هو أنه لا يخرج عن المذهب في غير الإمامة، في غير الإمامة إنكار ما هو من ضروريات المذهب بشبهتين. وما يلحق بالشبهة الظاهر أنه لا يحكم عليه للخروج عن المذهب، طبعا في غير الإمامة كما قلنا، وذلك لأن الحكم بخروجه عن المذهب يتوقف على إثبات أحد أمرين على سبيل منع الخلو، الأمر الأول أن نفترض أن هذه الضروريات، ضروريات المذهب التي أنكرها، هي من أصول المذهب بحيث تكون معتبرة في الإيمان في المذهب، ويكون الاعتقاد بها شرطا للدخول في ماذا؟ في المذهب. لا يكون الإنسان مؤمنا بالمعنى الأخف إلا إذا آمن بها، إذا ثبت أن ما أنكره هذا الشخص بشبهتين ومن أصول المذهب، يعني قام الدليل على أن هذا من أصول المذهب، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا أقر بهذا الشيء، حينئذ لا يسأل أن إنكاره يكون موجب للخروج عن السنة عن المذهب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون من الأمور، هذا الذي أنكره من ضرورة المذهب، أن تكون من الأمور التي اعتبرها الشارع خروجا عن المذهب، وإن لم تكن من أصوله، وإن لم تكن هي ليست من أصول المذهب، لكن الشارع اعتبر أن إنكارها يجب الخروج عن المذهب، كما قلنا بذلك في ضروريات الدين، يعني في ضروريات الدين وإن لم تكن من أصول المذهب بمعنى من المعاني، لكن الشارع اعتبر أن إنكارها يجب الخروج عن ماذا؟ عن الدين. الخروج عن المذهب يتوقف على إثبات أحد هذين الأمرين، إما ما أن يكون ما أنكره من أصول المذهب فالخروج عنه خروج عن المذهب بطبيعة الحال، وإما أن يكون يقوم الدليل على أن الشارع اعتبر أن الخروج، أن إنكارها يوجب الخروج عن المذهب وإن لم تكن من أصوله، وكلا هذين الأمرين لا دليل عليهم، للأمر الأول أكو دليل عليه وللثاني أكو دليل عليه. للأمر الأول أكو دليل على أن أصول المذهب هي أن ضروريات المذهب من أصول المذهب، ما دليل عليه. لنفترض أن إباحة المتعة هذا من أصول المذهب، من ضروريات المذهب. قول حي على خير العمل في الأذان مثلا والإقامة هذا من ضروريات المذهب، لكن لا دليل على أنه من أصول المذهب، بحيث أن الإنسان لا يكون مؤمنا، لا يكون إماميا إلا إذا اضطر بذلك، لا دليل على ذلك. كما أن الثاني أيضا لا دليل عليه، وهو أن الشارع اعتبر إنكارها موجب للخروج عن المذهب وإن لم تكن من أصول المذهب، هذا لا دليل عليه، وإنما غاية ما قلناه في دار ضروريات الدين قام الدليل على ماذا؟ على الخروج عن الدين عند إنكار ضروريات الدين حتى لو لم تكن من أصوله، دليل دل على ماذا؟ على كفره، بينما في محل الكلام لا دليل على خروجه عن المذهب لإنكار ما هو من ضروريات المذهب، لكن هذا كله في غير الإمامة، في خصوص الإمامة والولاية الظاهر من الأدلة هي كونها من أصول المذهب الذي يعبر عنه بالإيمان، والإنسان يخرج عن الإيمان لإنكار هذا الأصل، بل يخرج عن الإيمان بعدم اعتقاده بهذا الأصل ولا إنكاره، إذا لم يعتقد به هذا أيضا يكون خارجا عن الإيمان، حتى إذا كان قاصرا. ويكون حال الإمامة بالنسبة إلى الإيمان حال التوحيد، والنبوة بالنسبة إلى الإسلام بالضبط، كما أن قوام الإسلام بالإقرار بالشهادتين وبهذين الأصلين، الإيمان قوامه بماذا؟ بالإقرار بالإمامة والولاية، فهي من أصول المذهب، من أصول الإيمان، وحينئذ يكون إنكارها موجبا للخروج عن المذهب بلا إشكال. ويدل على ذلك، يعني يدل على أن إنكارها يوجب الخروج عن المذهب عدة روايات، من جملة هذه الروايات رواية سفيان بن الصمت مروية في كافي الجزء الثاني صفحة 24. في هذه الرواية يقول: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن الصمت، والظاهر أن الرواية تامة لأنه لا وجه للمناقشة في الرواية، يسندها إلى منها سفيان نفسه الراوي المباشر حيث لم يرد فيه توثيق صريح، لكن الظاهر أن ابن أبي عمير روى عنه بسند معتبر، ورواية ابن أبي عمير عن شخص بحسب ما نرى تكفي لإثبات وثاقته. الرواية موجودة في آداب الحمام في الباب موجودة إن شاء الله إذا أتخطر جبتهم إياها بسند صحيح، لعله بطريقين صحيحين، بطريقين صحيحين يروي فيهما ابن أبي عمر عن سفيان بن الصمت، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه، ثم سأله مرة ثانية يعني فلم يجبه، ثم التقيا في الطريق وقد عجز من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كأنه قد عجز منك رحيل. فقال: نعم. فقال: تلقني في البيت. فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وقيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. وأما الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، مضافا إلى ما تقدم يشترط فيه معرفة هذا الأمر، يا أمر ولاية ولوم أمر، فإن أقر بها بما تقدم ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا صريحا، لأنه كان مسلما لكنه يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. الرواية الأخرى في نفس الكتاب في نفس الجزء الثاني صفحة 23 حديث 14، هذا الحديث الثاني الرابع، هذا حديث 14 رواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عمرو بن حريث، والرواية معتبرة سندا. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخي عبد الله بن محمد، فقلت له: جعلت فداك، ما حولك إلى هذا المنزل؟ قال: طلب النزهة. فقلت: جعلت فداك، ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى. قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت، والولاية لعلي أمير المؤمنين، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والولاية الحسن بن الحسين، والولاية علي بن الحسين، والولاية محمد بن علي، ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين، وأنكم أئمتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين الله به. فقال يا عمر هذا والله دين الله ودين آبائي الذي يدين به في السر والعنانية. هذا المقدار استكشف منا بأنه من لم يؤمن بالإمامة يخرج من الدين الذي عليه هو الإمام عليه السلام وعليه آباؤه الطاهرون، يخرج من هذا الدين. فإذا ما قلنا يخرج من الإسلام هو يخرج من المذهب قطعا، إذا منعتنا الأدلة الأخرى التي تقول بأن الذي لا يؤمن بالإمامة يخرج عن الإسلام فهو قطعا يخرج من ماذا؟ من المذهب. الرواية الأخرى اللي هي رواية ابن عزينة موجودة في الجزء الأول صفحة 180، أدنى وقسمه في الجزء الأول صفحة 180 في صفحة 180 رواية لابن عزينة سندها لا يخلو من شيئين. الرواية هذه يرويها عن الحسين، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائض، عن أبيه، عن ابن عزينة. الإشكال في السند من جهة معلى ابن محمد، هذه ظاهر أنه لم تثبت وثاقته. قال حدثنا غير واحد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له، ثم قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول. هذه رواية أيضا واضحة في أن هذا معتبر في الإيمان. هناك روايات كثيرة جمعها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثاني بعنوان دعائم الإسلام، ودلت هذه الروايات على أن الولاية مما بني عليه الإسلام، وهي رواية كثيرة جدا ومعتبرة سندا، مو كلها بس معظمها معتبر سندا، أن الولاية مما بني الإسلام على خمس، وما نودي بشيء كما نودي بماذا؟ بالولاية، واحد منها الولاية. بل في بعض هذه الروايات من قبيل الحديث الثاني في نفس باب دعائم الإسلام يصرح بأن الولاية من حدود الإيمان. فهذه تقول أنه من بني عليه الإسلام، نرجع نفس الكلام السابق، نقول بأنه إذا ما قدرنا نلتزم لأن الذي لا يؤمن بالولاية يخرج عن الإسلام بقيام الأدلة على أنه مسلم ظاهريا، لكنه لا إشكال في كونه خارج عن ماذا؟ عن الإيمان. بل رواية أخرى الحديث الثاني يصرح بأن الولاية من حدود الإيمان، ومعنى ذلك أن الذي لا يعتقد بالولاية يخرج عن ماذا؟ عن الإيمان. فخروج من ينكر الولاية حتى لشبهة عن المذهب هذا من الأمور المسلمة الذي لا يمكن إنكارها. بل الإيمان هو حقيقته عبارة عن الإيمان بماذا؟ بالولاية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ونختم هذا البحث ونرجع إلى ما كنا عليه سابقا في كتاب الصوم والمسألة التي وقفنا عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.